الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم. علم الفرائض. الإعداد والتقديم دكتور علي الهمداني. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف دكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أعزائي الطلاب، عزيزات الطالبات، كنا في المبحث الثالث قد تحدثنا عن العصبة وأجسامها وأنواعها وجهات التعصيب، وضربنا على ذلك أمثلة تطبيقية مجدولة على مسائل فرضية يستفيد منها الطالب في جدولة المسائل وحلها. وفي هذه الحلقة ننتقل بكم إلى المبحث الرابع، وهو يتحدث عن الحجب، تعريف الحجب وأنواعه ومسائل تطبيقية عليه. وقبل الحديث عن موضوعات الحجب، فإنه ينبغي لي أن أوضح بأن باب الحجب من أهم أبواب علم الفرائض وأعظمها قدرا، وقد نقل صاحب العظ الفائض عن بعض الفرضيين قوله: حرام على من لم يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض. وقال العلامة الشيخ ابن عثيمين: وهذا الباب مهم جدا في الفرائض، لا ينقص أهمية عن أسباب الإرث وشروطه، وذلك لأن الإرث كغيره لا يتم إلا بوجود أسبابه وشروطه وانتفاء موانعه، فالحكم بالميراث يتوقف على معرفة أسبابه وشروطه وموانعه، حتى لا يحكم به مع تخلف الأسباب والشروط أو وجود الموانع. ولذلك قال بعض العلماء: لا يحل لمن لا يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض، خوفا من أن يورث من لا إرث له فيحرم الحق أهله ويعطيه من لا يستحقه. لذلك ينبغي لطالب علم الفرائض أن يفهمه ويدقق مسائله ويعرفه حق المعرفة ويفهمه حق الفهم. وبالتالي فموضوعات الحجب التي سنتناوله في البحث هي تعريفه وأنواعه وأمثلة تطبيقية مجدولة على ذلك. أولا تعريف الحجب. الحجب في اللغة المنع، تقول فلان محجوب من الدخول وفلان محجوب من الميراث، أي ممنوع من ذلك. ومنه الحجاب، وهو ما يمنع رؤية المرأة، فالحجاب يمنع الرؤية. وأما باصطلاح علماء الميراث فهو منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه بسبب وجود شخص آخر أقرب إلى الميت منه. ثانيا وينقسم الحجب إلى قسمين: حجب وصف وحجب شخص. فالحجب بالوصف أن يتصف الوارث بمانع من موالع الإرث السابقة، وهي الرق والقتل واختلاف الدين، وهذا القسم يمكن دخوله على جميع الورثة، فإن كل وارث منهم يمكن أن يكون رقيقا أو قاتلا أو مخالفا للدين. والمحجوب بالوصف وجوده كالعدم، فلا يحجب غيره ولا يعصب غيره. والحجب بالشخص أن يكون بعض الورث محجوبا بشخص آخر ويتنوع هذا الجسم إلى نوعين، حجب حرمان وحجب نقصان. فحجب الحرمان أن لا يرث المحجوب مع الحاجب شيئا، ويمكن دخوله على جميع الورثة إلا من يدلي إلى الميت بلا واسطة، وهم ستة: الأب والأم والبنت والابن والزوجة والزوج. وعبر عنهم بعض الفرضيين بقولهم الوالدان والولدان والزوجان. وحجب الحرمان هو منع الشخص من الميراث بالكلية بسبب وجود شخص أقرب إلى الميت منه، إما في الدرجة مثل حجب الابن لابن الابن، أو مقدم عليه في الجهة مثل حجب الأب للإخوان، أو مقدم عليه في القوة مثل حجب الأخ الشقيق للأخ الأب. وهذا النوع من الحجب يعم العصبات وأصحاب الفروض. فأما العصبات وهي القرب، وهي قرب الوارث إلى الميت في الدرجة أو الجهة أو القوة، والأمثلة عليها تقدمت في بحث العصبة. وأما أصحاب الفروض فإنه لو وجد بنتان صلبيتان أو أكثر حجبتا بنات الإبن ما لم يكن لهن قريب مبارك. والأخوان والأخوات الشقيقات يحجبن الأخوات الأب ما لم يكن لهن قريب مبارك يعصبهن، فيرثون الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. والأم تحجب الجدات. والأصول الذكور والفروع مطلقا يحجبون الأخوة الأم. قواعد في الحجب: أولا، القاعدة الأولى الإدلاء. علماء الفرائض يقولون: من أدلى إلى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة إذا وجدت. فالأخوة والجد لا يرثون مع وجود الأب لأنهم أدلوا إلى الميت بواسطة، وابن الابن أدلى إلى الميت بواسطة الابن، فإذا وجد الابن حجب ابن الابن. وهكذا كل من أدلى بواسطة فإنه لا يرث مع وجود تلك الواسطة، إلا أن القاعدة قد اشترطوا فيها اتحاد سبب الإرث، بمعنى أن يكون المحجوب والحاجب يدليان إلى الميت بسبب إرث واحد كالبنوة والأبوة. فالجد والأب يدليان إلى الميت بسبب الأبوة فيحجب الأب الجد، والابن وابن الابن يدليان إلى الميت بسبب البنوة فيحجب الابن ابن الابن، والأم والجدة تدليان إلى الميت بسبب الأمومة فتحجب الأم الجدة. لكن إذا كان سبب الإرث مختلفا كالأبوة والأخوة أو الأخوة العمومة، فإن كانت الواسطة عصبة حجبت من أدلى بها ولو كان السبب مختلفا. فالأب يحجب الأخوة، وإذا كانت الواسطة صاحبة فرض كالأم فإنها لا تحجب من أدلى بها وهما الأخوة الأم، وذلك لأن العصبة إذا انفردت أخذت التركة كاملة أو أخذت ما تبقى بعد أصحاب الفروض قل الباقي أو كثر. وما دام أنها صالحة لأخذ التركة كاملة فهي صالحة لأن تحجب من أدلى بها ولو اختلف سبب الإرث. وأما صاحبة الفرض فهي غير صالحة لأخذ التركة كاملة إذا انفردت، فهي غير صالحة لأن تحجب من أدلى بها إذا كان سبب الإرث مختلفا. وهذه المسألة الوحيدة الخارجة عن القاعدة: من أدلى بواسطة حجبت تلك الواسطة إلا الأخوة الأم. القاعدة الثانية: الأقرب درجة من الورثة يحجب الأبعد حتى ولو كان الأقرب محجوبا، مثل أم الأب تحجب أم الأب مع وجود الأب، وإذا لم يكن الأقرب محجوبا فهو يحجب الأبعد من باب أولى، مثل الأب يحجب الجد والابن يحجب ابن الابن. القاعدة الثالثة: الأقوى قرابة يحجب الأضعف ولو كان معه في نفس الدرجة، مثل الأخ الشقيق يحجب الأخ الأب، فالأخ الشقيق أقوى لأنه يدلي إلى الميت بجهتين، جهة الأبوة وجهة الأمومة. أما الأخ الأب فإنه يدلي بجهة واحدة وهي الأبوة فقط. النوع الثاني من أنواع الحجب حجب النقصان، وهو تغيير نصيب الوارث من الأعلى إلى الأدنى، سواء كان هذا التغيير بسبب انتقال الوارث من فرض أعلى إلى فرض أقل، مثل انتقال الزوج من النصف إلى الربع والزوجة من الربع إلى الثمن بسبب وجود الفرع الوارث. اثنين، أو من الفرض إلى التعصيب، مثل أخذ البنت ثلث المال مع وجود أخيها ولو لم يوجد لأخذت نصف المال. ثلاثة، أو من التعصيب إلى الفرض، مثل أخذ الأب السدس مع الأب مع الابن ولولاه لأخذ المال كله. أربعة، أو كان النقص بسبب الاشتراك في الفرض، مثل اشتراك الزوجات في الثمن والجدتان فأكثر في السدس ونحو ذلك. خمسة، أو كان النقص بسبب الاشتراك في التعصيب، مثل الأبناء يشتركون في مال أبيهم فلو كان واحدا لأخذ المال كله. ستة، أو كان النقص بسبب تزاحم الفروض بسبب العول، فإنه ينقص من فرضه الأصلي إلى أقل منه، مثل أب وأم وبنت وبنت ابن وزوج. وهذه صورة جدولتها: أب له السدس، أم السدس لوجود الفرع الوارث، بنت لها النصف لأنها لا يوجد لها معصب ولا مشارك، بنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين، الزوج يأخذ الربع لوجود الفرع الوارث. والمسألة من 12 لأن فيها سدس وربع. للأب السدس 2، وللأم السدس 2، وللبنت النصف 6، ولبنت الابن السدس 2، وللزوج الربع 3. عالت المسألة إلى 15، فأصلها من 12 وعالت إلى 15 للزوج الربع 3، ليس من 12 وإنما له الربع من 15، وللأب السدس كذلك، وللأم السدس، وبنت الابن لها السدس أيضا، ليس من أصل المسألة وإنما من المسألة بعد عولها، وكذا البنت لها النصف 6 من المسألة بعد عولها، فحصل لجميع الورثة نقص في أنصبائهم بسبب العول وتزاحم الورثة. مسائل تطبيق مجدولة على الحجب: هلك الميت عن بنت وبنت ابن وأم وأخت شقيقة وأخ الأب، وهذه صورتها مجدولة: بنت لها النصف، بنت الابن السدس، الأم السدس، الأخت الشقيقة عصبة، الأخ الأب هنا محجوب بالأخت الشقيقة لأنها سارت عصبة مع الغير. فالمسألة من 6، للبنت النصف 3، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وللأم السدس 1 لوجود الفرع الوارث، والأخت الشقيقة تأخذ ما بقي وهو 1 عصبا مع الغير، والأخ الأب محجوب بالأخت الشقيقة لأنها لما صارت عصبا مع الغير حجبت الأخ لأب. 2، هلك الميت عن أب وأم وزوجة وأخ شقيق، وهذه صورة جدولتها، يعني أب وأم، الأب هنا عصبة والأم تأخذ ثلث الباقي والزوجة تأخذ الربع والأخ الشقيق محجوب بالأب. هذه المسألة إحدى الغراوين وترث الأم فيها ثلث الباقي وهو يساوي ربع المسألة، فأصلها من 4 للزوجة الربع 1، وللأم ثلث الباقي 1 وبقي 2 للأب، ولا شيء للأخ الشقيق لأنه محجوب بالأب. 3، هلك عن بنت ابن وأخ لأم وأخ شقيق وأخ الأب، وهذه صورة جدولتها: بنت ابن تأخذ النصف لأنه لا يوجد ابن صلبي ولا ابن صلبية ولا يوجد لها معصب ولا يوجد لها مشارك ويقتها، الأخ الأم هنا محجوب ببنت الابن وهي الفرع الوارث، والأخ الشقيق يأخذ الباقي عصبة، والأخ الأب يسقط لأن الأخ الشقيق يحجبه. فالمسألة من 2، لبنت الابن نصفها واحد، وبقي واحد للأخ الشقيق، ولا شيء للأخ الأم لأنه محجوب ببنت الابن، ولا شيء للأخ الأب لأنه محجوب بالأخ الشقيق. أعزائي الطلاب، عزيزي الطالبات، أرجو أن أكون قد أوصلت إليكم المعلومات عن باب الحجب وأهميته. وننتقل الآن بكم إلى المبحث الخامس، وهو أصول المسائل وتصحيحها. مبحث أصول المسائل وتصحيحها من أدق أبواب الفرائض، إذ كان معرفته وفهمه يحتاج إلى التركيز حتى يصبح ضارب علم الفرائض على دراية وفهم، لأن فهمه لمسائل أصول المسائل يمكنه أن يكشم المسائل ويصححها، وهي الغاية من هذا العلم التي يسعى إليها. لذلك كان من الواجب علينا أن نوضح ذلك في هذا المبحث المشتمل على ما يأتي. تعريف أصول المسائل، عددها، تصحيحها. أولا تعريفها: أما أصول المسائل فهو أقل عدد يمكن أن تؤخذ منه سهام الورثة بدون كسر. فمثلا لو هلك شخص عن زوجة وبنت وأخت شقيقة، فأصل المسألة 8، وهو أقل عدد يمكن أن تؤخذ منه سهام الورثة، فللزوجة الثمن 1 لأنه لوجود الفرع الوارث، وللبنت النصف 4 لعدم وجود معصب أو مشارك، والأخت الشقيقة تأخذ 3 الباقية عصبا مع الغير. أما عدد أصول المسائل فهي 9، 7 متفق عليها، واثنان مختلف فيهما في باب الجد والأخوة. أما 7 المتفق عليها: الاثنان مخرج النصف مثل بنت وأب، 3 مخرج الثلث والثلثين مثل أم وأخ لأب وأختان شقيقتان وأخ لأب، 3 4 مخرج كل مسألة فيها ربع أو ربع ونصف مثل زوج وبنت وأخ شقيق، 4 6 مخرج لكل مسألة فيها سدس أو سدسان وثلث أو سدسان وثلثان مثل أم وأختان لأم وعم، أو ثلث ونصف مثل أخت شقيقة وأخوان لأم وعم، 5 8 مخرج لكل مسألة فيها ثمن أو ثمن ونصف مثل زوجة وبنت وأخ لأب، 6 12 مخرج لكل مسألة فيها ربع وسدس أو ربع وثلث مثل زوج وبنتان وأم وأخ شقيق، 7 24 مخرج لكل مسألة فيها ثمن مع السدس أو الثلثين مثل زوجة وبنت وأم وعم، أو زوجة وأم وبنتين وأخ شقيق. هذه أصول المسائل المتفق عليها بين علماء الميراث. وهناك مسألتان في باب الجد والأخوة مختلف فيها بين علماء الميراث، بعضهم جعلها مصحين والبعض الآخر جعلهما أصول، وهو أصل 18 و36. أما 18 فهي في كل مسألة فيها سدس وثلث وثلث الباقي والباقي مثل أم وجد وخمسة أخول لأب، وهذه صورة جدولتها. أم لها السدس هنا لأنه يوجد معها جمع من الأخوة، الجد يأخذ ثلث الباقي لأن معه من الأخوة أكثر من مثليه، والمسألة من 18 نعطي الأم سدسها 3 ونعطي الجد ثلث الباقي 5، ويبقى 10 بين الخمسة الأخوة لكل واحد 2، وست وثلاثون في كل مسألة فيها ربع وسدس وثلث الباقي والباقي مثل زوجة وأم وجد وسبعة أخوة أشقاء، وهذه صورة جدولتها. الزوجة لها الربع والأم السدس، يعني الزوجة لها الربع لأنه لا يوجد فرع وارث، والأم السدس لوجود العدد من الأخوة، والجد يأخذ ثلث الباقي لأن معه من الأخوة أكثر من مثليه، والأخوة عصبة. والمسألة من 36 نعطي الزوجة ربعها 9 ونعطي الأم سدسها 1 ونعطي الجد ثلث الباقي 7 ونعطي الباقي 14 للسبعة الأخوة لكل واحد منهم 2. تلك هي المسائل المتفق عليها والمختلف فيها بين علماء الميراث، إلا أن هذه الأصول التي ذكرناها في حكم كل مسألة فيها أصحاب فروض، لكن لو كان الوردة من العصبات فقط فإن أصل كل مسألة تكون من عدد رؤوسهم، فإن كانوا كلهم ذكورا فأصل مسألة من عدد رؤوسهم، وإن كانوا ذكورا وإناثا فإن للذكر مثل حظ الأنثيين. مثال ذلك: هلك الميت عن 5 أولاد، 3 ذكور وأنثيين، فأصل المسألة تكون من عدد رؤوسهم 8، للذكر مثل حظ الأنثيين 6 أسهم للذكور وسهمان للبنتين، وإن مات على 3 ذكور فإن أصل مسألتهم من 3 لكل واحد سهم. كان صاحب الرحبية في باب تأصيل المسائل وتصحيحها، وإن ترد معرفة الحساب لتنتهي فيه إلى الصواب وتعرف القسمة والتفصيل وتعلم التصحيح والتأويل، فاستخرج الأصول في المسائل ولا تكن عن حلها بجاهل، فإنهن 7 أصول، 3 منهن قد تعول وبعدها 4 تمام لا عول يعروها ولا انثلام. كيف نؤصل المسائل؟ كيف نستطيع استخراج أصل المسألة؟ وضع علماء الميراث قاعدة سهلة مبسطة يستطيع بها الشخص أو طالب العلم الفرائض معرفة أصل المسألة دون عناء أو تعب، وذلك بحصر الفرائض في نوعين، وهي كالآتي: النوع الأول النصف والربع والثمن، النوع الثاني الثلثان والثلث والسدس. فإذا كانت الفروض من هذا النوع الأول فقط فأصل المسألة من أكبر مقام فيها، فإذا كان في المسألة نصف وربع فأصل المسألة من 4، لأن مقام النصف والاثنين داخل في 4، وإن كان في المسألة ربع ونصف وثمن أو ربع وثمن فالمسألة من 8، وإن كان في المسألة ثلث وسدس أو ثلثان وسدس فالمسألة من 6، لأن 3 داخلة في 6، وهكذا نأخذ دائما المقام الأكبر. أما إذا كان في المسألة فرضان أو أكثر مختلطين أحدهما من النوع الأول والآخر من النوع الثاني فاحفظ هذه القاعدة، قاعدة في معرفة أصل المسألة. أما إذا اختلط النصف من النوع الأول بالنوع الثاني كله أو بعضه فالمسألة من 6، إذا اختلط الربع من النوع الأول بالنوع الثاني كله أو بعضه فالمسألة من 12، إذا اختلط الثمن من النوع الأول بالنوع الثاني كله أو بعضه فالمسألة من 24. وتوضيحا لهذه القاعدة نضرب بعض الأمثلة: ألف، هلكت عن زوج وأخ لأم وأم وعم شقيق، وهذه صورة جدولتها. الزوج له النصف لأنه لا يوجد فرع وارث، الأخ لأم السدس لأنه لا يوجد أصل وارث ولا فرع وارث، وانفرد الأم تأخذ الثلث لأنه لا يوجد لا فرع وارث ولا عدد من الأخوة، العم عصبه إن بقي شيء أخذه وإن لم يبقي شيء سقط. فأصل المسألة من 6، للزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث، والأخ لأم السدس لعدم وجود الأصل الوارث والفرع الوارث ولأنه منفرد، والأم لها الثلث لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود الجمع من الأخوة، ولم يبقى للعم شيء لأنه عصبة والعصب تأخذ ما أبقى أصحاب الفروض، ولم يبقى شيء هنا. نلاحظ في المثل أن النصف وهو من النوع الأول قد اختلط بالسدس والثلث وهذان من النوع الثاني، فالمثل تكون من 6 كما في القاعدة المقررة، وهذا الأصل نتج عن ضرب 2 في 3 مقام كل من الزوج والأم. باء، هلك عن زوجة وأم وأخوين الأم وأخ شقيق، وهذه صورة جدولتها: زوجة لها الربع لعدم وجود الفرع الوارث، أم لها السدس لوجود الجمع من الأخوة، الأخوان لأم الثلث لعدم وجود الأصل الوارث والفرع الوارث ولتعددهم، والأخ الشقيق عصبة. المسألة من 12 لوجود الربع والسدس فيها وبينهما توافق، نضرب نصف أحدهما في كامل الآخر فصار ناتج الضرب 12 للزوجة الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث، وللأم السدس فرضا لوجود الجمع من الأخوة، والأخوة لأم الثلث فرضا لعدم وجود الأصل والفرع الوارث، والأخ الشقيق الباقي عصبة لأنه عصبة بالنفس. ونلاحظ في هذا المثل أن الربع وهو من النوع الأول قد اختلط بالسدس، والثلث من النوع الثاني، ولذا كانت المسألة من 12، وهذا الأصل نتج عن ضرب الأربعة في الثلاثة، وهذا مقام كل من الزوجة والأخوة الأم. جيم، هلك عن زوجة وبنت وبنت ابن وأم وأخ شقيق، وهذه صورة جدولتها، يعني زوجة وبنت وبنت ابن أم أخ شقيق. فأصل المسألة من 24 لوجود السدس والثمن وبينهما توافق في النصف، ضربنا نصف أحدهما في كامل الآخر للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، والبنت النصف فرضا لعدم وجود المعصب والمشارك، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وللأم السدس فرضا لوجود الفرع الوارث، وللأخ الشقيق الباقي عصبة بالنفس. نلاحظ في هذا المثال أن الثمن وهو من النوع الأول قد اختلط بالسدس من النوع الثاني، فالمسألة تكون من أربعة وعشرين حسب القاعدة السابقة، وهذا الأصل نتج عن ضرب نصف الستة وهو ثلاثة في الثمانية، أو ضرب الثمانية في الستة في نصف الستة، وذلك لأن بين العددين ستة وثمانية توافقا في النصف، نأخذ نصف أحدهما ونضربه في كامل الآخر ينتج لنا أصل المسألة. تصحيح المسائل. كيف يستطيع طالب العلم الفرائض أن يصحح المسائل التي فيها انكسار، أي انكسار السهام على عدد رؤوس الورثة؟ من أجل أن نتوصل إلى إجراء تصحيح للمسائل، لابد من معرفة النسبة بين الأخذ أبل الأعداد الأربعة، وهي التماثل والتداخل والتوافق والتباين. فإن الورثة إذا انقسمت عليهم سهامهم قسمة صحيحة بلا كسر فهو المطلوب، ولا حاجة للنظر بين سهامهم وعدد رؤوسهم، ولا إلى ضرب عدد الرؤوس في بعضها، إذ كل ذلك تطويل بلا ضائل وتضييع للوقت بلا فائدة، وترك ذلك راحة للنفس وكسب للوقت. أما إذا لم تنقسم السهام على عدد الرؤوس ولم تتفق عدد الرؤوس مع الفروض والسهام، فلا بد من تصحيح المسألة. إذن ما هو التصحيح؟ التصحيح في اللغة إزالة السقم، لأن السقم هو المرض، وإذا ما حصل إذا ما تعرض شخص لمرض ما، فإن الذي يصححه أي يعالجه هو الطبيب. أما التصحيح في باب المسائل المنكسرة فهو من اختصاص الفرضي، فالفرضي هو الذي يصحح المسائل، أي يزيل سقمها، وسقمها هو عدم انكسار أو عدم انقسام السهام على عدد رؤوس الورثة. والتصحيح اصطلاحا تحصيل أقل عدد يخرج منه نصيب كل وارث بدون كسر، ويتوقف على أمرين اثنين: أحدهما معرفة أصل المسألة وقد تقدم، والثاني معرفة جزء السهم ويأتي بيانه. مر معنا أن النسب الأربع وهي التماثل والتداخل والتوافق والتباين، وهذه النسب لها أهمية عظيمة في حل المسائل وتصحيحها، ولذا لا بد من التعريف بها وبيانها ليكون الطالب على علم بها. أولا تعريف التماثل. التماثل لغة التشابه في الصورة والشكل، واصطلاحا تساوي الأعداد في القيمة بحيث لا يزيد أحدها على الآخر، مثل 3 و3 و5 و5 و7 و7 و6 و6 وهل مجرى. ثانيا تعريف التداخل. والتداخل لغة مشتق من الدخول ضد الخروج، واصطلاحا أن ينقسم العدد الأكبر على العدد الأصغر قسمة صحيحة بحيث لا يبقى للقسمة باق، مثل 4 و8 و6 و18 و9 و27. فإننا إذا قسمنا أحدهما على الآخر لا يبقى باق، بل يخرج عددا صحيحا، أي قسمنا الأكبر على الأصغر. ثالثا تعريف التوافق. والتوافق لغة هو الاتفاق، واصطلاحا ألا ينقسم أحد العددين على الآخر ولكن يقسمهما عدد ثالث مشترك، غير الواحد، مثل 6 و8 يقسمهما عدد آخر وهو 2، ومثل 12 و30 يقسمها عدد آخر وهو 6، ومثل 28 يقسمها عدد 4، وهكذا يقال إن بين العددين توافق بالنصف أو بالثلث يعني بالثلاثة، أو الربع بالأربعة، والخمس يعني الخمسة، وهكذا كل عددين يقسمهما عدد آخر بينهما توافق بهذا. رابعا تعريف التباين. وأما التباين فهو لغة التباعد، واصطلاحا ألا ينقسم أحد العددين على الآخر ولا يقسمهما عدد آخر، لأنه ليس بينهما اشتراك، أي ليس بينهما قاسم مشترك، مثل 4 و7 و8 و11 و5 و9. وضابط هذا النسب الأربع أن الأكبر إذا انقسم على الأصغر فالعددان متداخلان، وإن لم يقسم عليه ولكن قسمهما عدد آخر فمتوافقان، وإن لم يقسمهما عدد آخر فمتباينان، وإن تساويا فمتماثلان. وطريقة معرفة هذه النسب هي طريقة معرفة القاسم المشترك الأعظم. كيفية تصحيح المسائل. والآن بعد أن عرفنا معنى كل من التماثل والتداخل والتوافق والتباين، كيف يمكننا أن نصحح المسألة؟ وما الغرض من هذا التصحيح؟ والجواب أن الفرضيين أو علماء الميراث لا يقبلون في المسائل إلا عددا صحيحا أو أعدادا صحيحة، وذلك بغية الوصول إلى تحقيق العدل على الوجه الأكمل في قسمة التركات، وحتى نستطيع أن نعرف مقدار ما يستحقه كل وارث من السهام بدون أن يضيع عليه شيء من استحقاقه، وهذا بلا شك عناية فائقة من علماء الفرائض في إيصال الحقوق إلى أهلها ومستحقيها على الوجه الذي يضمن المصلحة ويحقق العدالة. وكيفية التصحيح هي أن ننظر بين السهام بسهام الورثة ورؤوسهم، فإن انقسمت عليهم السهام قسمة صحيحة بلا كسر فبها ونعمت، أي هذا المطلوب، وإن لم تنقسم ننظر إن كان بينهما موافقة أخذنا وفق عدد الرؤوس وضربناه في أصل المسألة أو عولها، وإن كانت المباينة ضربنا عدد الرؤوس بأصل المسألة أو عولها إن كانت عائلة، ويصبح ما حاصل الضرب هو أصل المسألة، ويسمى هذا بتصحيح المسألة. وأما الجزء الذي نضربه في الأصل والعول في تصحيح المسألة فيسمى جزء السهم، ومعنى أنه جزء السهم أنه النصيب الذي يخص كل سهم من أصول المسألة. أمثلة تطبيقية مجدولة على تصحيح المسائل. 1، هلك عن 4 بنات وأب وأم وثلاث بنات ابن، فما نصيب كل وارث؟ وهذه صورة جدولتها. 4 بنات لهم الثلثان، الأب والأم كل من والسدس، أما بنات الابن هنا فهما محجوبتان لاستكمال البنات الثلثين. أصل المسألة من 6، للبنات الثلثان 4 منقسمة عليهن، ولا حاجة إلى تصحيح المسألة لأن السهام انقسمت بدون كسر، ولكل من الأب والأم 1، وسقط بنات الابن لاستكمال البنات الصلبيات الثلثين، وهذا المثال على المماثلة. 2، هلك عن 1 و2 لأم و4 أخوات شقيقات، فما نصيب كل وارث؟ وهذه صورة جدولتها، 1 و2 لأم 4 أخوات شقائق. أصل المسألة من 6 وعالت إلى 7، أعطيت الأم السدس، 1، لوجود العدد من الأخوة، وللأختين لأم الثلث لكل واحد منهما 1، وللأخوات الشقائق 4 أو 4 سهام، وهي مقسومة على عدد رؤوسهن بدون كسر، ولا حاجة إلى التصحيح في هذه المسألة. 3 هلك عن 8 بنات وأم وعم شقيق، فما نصيب كل وارث؟ وهذه صورة جدولتها، يعني 8 بنات لهم الثلثان لعدم وجود المعصب، والأم لها السدس لوجود الفرع الوارث، والعم عصبة. فالمسألة أصلها من 6، للبنات الثلثان 4، وللأم سهم، وللعم الشقيق سهم، وبين سهام البنات وعدد رؤوسهن توافق بالربع، وربع 8 2، هو جزء السهم، يضرب في أصل المسألة 2 × 6 ب12، وهو تصحيح المسألة، وهذا مثال للتوافق. 4 هلكت عن زوج و6 أخوات شقيقات وأخوين الأم، فما نصيب كل وارث؟ وهذه صدورة جدولتها، زوج له النصف لعدم وجود الفرع الوارث، 6 أخوات شقائق الثلثان لعدم وجود الفرع الوارث والأصل الوارث والمعصب، وتعددنا، أخوان لأم الثلث لعدم وجود الفرع الوارث والأصل الوارث ولتعددهم. المسألة أصلها من 6 وعالت إلى 9، للزوج 3 سهام، وللأخوات الشقيقات 4 سهام، وللأخوين لأم سهمان، وبالنظر بين سهام الشقيقات وعدد رؤوسهن نجد بينهما توافقا في النصف، فنأخذ نصف عدد رؤوسهن وهو 3، ونضرب في أصل المسألة وهو 9، ينتج مصح المسألة 27. وأما الأخوات لأم فسهامهم منقسمة على عدد رؤوسهما، ثم ضربنا سهام كل وارث في الأولى في جزء السهم فيطلع نصيبه من التصحيح، وهذا المثال أيضا على التوافق. هلكت عن زوج وبنت و3 بنات ابن وأخ شقيق، فما نصيب كل وارث؟ وهذه صورة جدولتها، زوج له الربع، بنت النصف، 3 بنات ابن السدس تكملة الثلثين، أخ شقيق الباقي عصبة بالنفس. في هذه المسألة للزوج الربع، والبنت النصف، ولبنات الابن السدس تكملة الثلثين، والأخ الشقيق الباقي لأنه عصبة بالنفس، والمسألة من 12. ننظر بين سهام بنات الابن وعدد رؤوسهن، فنجد العددين 2 و3 متباينين، فنضرب 3 في أصل المسألة، ينتج تصحيح المسألة 36، ويصبح نصيب بنات الابن بعد التصحيح 6 سهام، لكل بنت سهمان، وهذا مثال على التباين. 6 هلك عن زوجة و5 بنات وأبوين وأخ شقيق، فما نصيب كل وارث؟ وهذه صورة جدولتها. أصل المسألة من 24 وعالت إلى 27، للزوجة الثمن 3 لوجود الفرع الوارث، وللبنات الثلثان 16، وللأب السدس 4، وللأم السدس 4، وللأخ الشقيق، والأخ الشقيق محجوب بالأب، وسهام البنات 16 غير منقسمة على عدد رؤوسهن وبينهما تباين، فضربنا عول المسألة في عدد الرؤوس، يعني 27 × 5 ب135، والناتج هو تصحيح المسألة، وجزء السهم هنا هو 5، عدد رؤوس البنات يكون نصيب البنات 5 80، لكل بنت منهن 16 سهما، وهو ما كان للجميع، وهو مثال آخر على التباين. 7 هلك عن 3 زوجات و7 بنات وجدتين و4 أشقاء وأخ الأم، فما نصيب كل وارث؟ وهذه صورة جدولتها، يعني 3 زوجات، 7 بنات، جدتان، 4 أخوة أشقاء، أخ الأم. في هذه المسألة للزوجات الثمن، وللبنات الثلثان، وللجدات السدس، وللأخوة الأشقاء الباقي عصبة بالنفس، والأخ الأم هنا محجوب بالفرع الوارث وهو البنات. والمسألة أصلها من 24، للزوجات 3 سهم هي منقسمة عليهن، وأما البنات فعددهن 7 وسهامهن 16 وبينهما تباين، والجدتان لهما 4 سهام وهي منقسمة على رؤوسهن، والأشقاء لهم سهم واحد وسهامهم 4 وبينها تباين. ولتصحيح هذه المسألة نأخذ عدد رؤوس البنات ونضرب في عدد رؤوس الأخوة، والناتج هو جزء السهم، يعني 4 × 7 = 28، نضرب هذا الناتج في أصل المسألة، يكون المتحصل هو تصحيح المسألة، يعني 672. نكون بهذا أعزائي الطلاب وعزيزات الطالبات قد انتهينا من بيان أصول المسائل وتصحيحها وبيان ما هو التصحيح لغة واصطلاحا وبيان النسب الأربع التي لها أهمية في تصحيح المسائل المنكسرة، وضربنا أمثلة تطبيقية مجدولة لهذه النسب والمسائل المنكسرة فيها وهي التماثل والتداخل والتوافق والتباين. أرجو من الله سبحانه وتعالى أن تكونوا قد فهمتم كل ما شرحته لكم، راجيا لكم التوفيق والسداد، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
علم الفرائض. الإعداد والتقديم دكتور علي الهمداني. الهندسة الصوتية رياض المحية. الإشراف دكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.